طيات الدرر نسائمه تهادينا روائعه تنادينا ونفح الطيب يحدونا لكل الخير يدعونا لكل الخير يدعونا.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير. ها هو اللقاء يتجدد معكم في نفح الطيب وحلقة جديدة مع شيخنا وحبيبنا الدكتور عبد الله المصلح الأمين العام لهيئة الإعجاز العلمي وعميد كلية الشريعة سابقا في أبها. شيخنا الكريم حياك الله.
بارك الله فيك.
الله يعطيك العافية.
الله يرضى.
الله يسلمك ويبارك فيك. شيخنا الكريم، يعني كده نظرة للمجتمع، عندما يلقي الواحد منا أمام المجتمع يقول هل يمكن أن نحن يعني نعيد صياغة المجتمع، يعود المجتمع إلى الصورة الذهنية التي نحن نؤملها جميعا؟ الطريق إلى هذا نستعرض منهج الإسلام في صيانة المجتمع في هذه الحلقة. بداية، ما هو أقصر وأقصر وأفضل طريق لصيانة المجتمع؟
بارك الله
فيك.
أولا أحييك أخي الحبيب، وأحيي إخوتي المشاهدين في مشارق الأرض ومغاربها بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وأحمد إليك وإليهم الله الذي لا إله إلا هو، ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وبين لها الطرق التي إن تمسكت بها فازت وسعدت وانتصرت، ويسر الله أمره وبنى لها مجتمعا نقيا طاهرا، أو ما كان يأمله أولئك الفلاسفة القدماء. يقول المجتمع الفاضل، والله لا مجتمع فاضل إلا أن يصوغه لنا الله،
الله أكبر،
عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنشكر الله، ونحن نعتقد عقيدة لا يخمرها شك بأن من يمكن أن يصوغ لنا مجتمعا يتسم فيه الأمان والإيمان والسلامة والعدل والفضل، وأن يأمل الإنسان فيه على كل عناصر وجوده وحياته عقلا وقلبا وذاتا وحياة وممارسة، لن نستطيع أن نصل إليها إلا أن يكون من سيدلنا عليها هو من خلقنا وخلق الكون الذي نعيش فيه، وبلغنا ذلك عن طريق حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
عقيدتنا التي لا يخامرها شك في قول ربنا عز وجل: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والناس حقيقة يا سيدي بين أمرين: إما أناس قد جعلوا من صياغة حياتهم على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع والأمة وفق مراد الله، أو أن تكون تلك الصياغة مبنية على نظرات بشرية وتوقعات عقول، وربما مع كونها ذكية أو قادرة على أن تقدم شيئا من الكلام، لكن قضية الإحاطة بما كان في ماضي الإنسان وبما هو كائن في واقعه اليوم وبما سيكون حاله في المستقبل، هذه الإحاطة ليست للبشر وإنما هي لله الذي لا إله إلا هو. أعطني أكبر عالم في باب من الأبواب تجده في الباب الآخر ربما كان جاهلا، ربما كان
هذه طبيعة المناهج البشرية
هكذا. كل شيء في الوجود، ربما وجدت أستاذا عملاقا في الفيزياء، عملاقا في الطب، عملاقا في علم النفس، عملاقا في علم الاجتماع، لكنه في الجوانب الأخرى يجهلها. بلاش نقول يجهلها حتى لا نسيء الأدب مع إخوان العلماء، ليس فيها بذي خبرة ولا علم،
لا يوازي غيره في علمه،
لا يوازي غيره في علمه الذي تخصص فيه.
جميل.
أما مصدرنا فهو الذي يعلم كل شيء
سبحانه وتعالى،
فهو الذي يعلم هذا الإنسان ويعلم ما يصلح. وبالتالي عندما نقول للناس يا أيها الناس، عندما تتوجهوا بقلوبكم وعقولكم إلى ملككم وإلى سيدكم وإلى إلهكم وإلى ربكم، يعني ذلك أنكم ستستقون من النبع النقي الصافي، ستستقون من العلم الذي لا حد له، إنه علم الله الذي لا حدود له، علم الله الذي أحاط بكل شيء. وبالتالي يوم أن تستقي منه كيف تصلح مجتمعك؟ ستكون بذلك آمنا وتصوغ المجتمع أنفاض يقينا.
جميل جميل. طيب يا شيخ، بهذه النظرة نعرف أن هناك يعني منهج رباني.
نعم.
لصيانة هذا المجتمع، وهذا المنهج شامل كامل.
نعم.
وافي.
نعم. شوف يا سيدي، أنا إن شئت يعني إذا أذنت لي أنا سأختصره في كلمات.
جميل.
ثم نقف عند كل كلمة نتأملها.
جميل.
الله سبحانه وتعالى صاغ هذا المجتمع على قواعد خمس.
جميل.
قاعدة الدين، وسنتحدث لماذا الدين، قاعدة الحماية والحفاظ وصيانة الدين.
جميل.
وقاعدة حماية وصيانة ورعاية الإنسان، الإنسان.
جميل.
وقاعدة رعاية وصيانة العقل، وقاعدة صيانة ورعاية المال، وقاعدة صيانة ورعاية العرض والنسب.
جميل.
وسوف إن شئت أن نتوقف عند كل واحدة حتى نقول هذه القواعد الخمس هي التي تعني أنك يوم أن تعتني بها، يوم أن تستكمل جوانبها، والله سوف تنتج لك مجتمعا فاضلا. وبحكم وبكثرة القرب منها والبعد منها تستطيع أن تقيس وضع المجتمع في سعادته أو شقائه.
جميل.
في نعيمه أو شقائه.
جميل.
هذه ولكل واحدة منها، وهي عنصر لا يمكن أن تستغني عن واحد منها،
يعني مترابطة متكاملة،
كلها مترابطة. لن تستطع أن تقول والله نحن نريد أن نحمي العقل ولا نحمي الإنسان في وجوده، نحمي المال ولا نحمي العرض، نحمي العرض ولا نحمي الدين. لا، لا بد من أن هذه العناصر الخمسة يجب أن تتكامل وأن تراها في الأمة حية بقناعتها بالوسائل التي تحقق وجودها. وهكذا كلما ارتقت في وجودها في هذه، وهي المراتب التي وضعها لنا هذا الدين، مرحلة الإسلام والإيمان والإحسان. لكن على أي حال دعنا.
جميل.
نتكلم عنها من الناحية الذهنية، تبدأ من ناحية علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين، هذا من الناحية الذهنية التي تتأملها. من الناحية التطبيقية هو تطبيقها في الواقع.
جميل.
يجب أن يكون عندنا دين، يجب أن يكون عندنا إلى آخره. وإن شئت أن نقف عند كل واحدة.
جميل. سنقف يا شيخ عند كل واحدة حتى نتصورها ونستوعبها أكثر.
أكرمك الله.
طيب أنا قبل ما أتحدث عنها يا شيخ، كتطبيقا لهذه الضروريات الخمس، مر المجتمع بها فأصبحت نموذجا من خلال التاريخ.
نعم. هذه الأمة في مسارها إذا هي طبقت هذه القواعد الخمس في حياتها رأيت عجبا.
جميل.
رأيت أمة متحابة.
جميل.
أمة، طبعا أنا لن أتكلم عن قضية الشذوذ لأنني أريد أن أنبه إلى أمر خطير،
ألا وهو
أن الذين من أعداء هذا الدين يدرسون تاريخ الأمة يحاولون أن يتحدثوا عن النتوءات الشاذة.
جميل.
التي تخرج عن القواعد العريضة للأمة.
جميل.
ويتحدث عنها ويصورها كأنها صورة لهذه الأمة.
جميل.
وزاد الطين بلة كما يقولون، أن كتب التاريخ كانت تحفظ الحوادث.
جميل.
لكن التاريخ الحضاري للأمة يقول لك إن الأمة عندما تتمسك بهذه القواعد يحصل فيها من الرخاء والعلم والفضل والتلاقي والتآخي والامتداد والانتشار، إلى درجة أن دين الله من خلال تطبيقه لهذه القواعد جعل أمم بأكملها تدخل في دين الله. جميل. أعطيك أمثلة.
تفضل.
أبشر حبيبي. المثال الأول، دعني أتكلم عن مصر. مصر هذا البلد الحبيب إلى قلوبنا جميعا.
جميل.
ولها ثقلها ومكانتها في العالم الإسلامي، أقول العالم الإسلامي والعالم العربي. قبل أن يدخلها المسلمون ماذا كان فيها؟ اسألوا كتب التاريخ، تقول لك كتب التاريخ كان في مصر حرب دينية بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية، وجاء الرومان واحتلوا مصر وحاولوا أن يحولوا المجتمع المصري إلى كاثوليك، وقتلوا في ذلك الآلاف من أجل أن يحولوا، رفضوا، لم يقبلوا. دخل المسلمون إلى مصر وساعدوا حتى المصريين على طرد الرومان، وكان آخر طرد لهم كان قبائل الأزد، وقبائل الأزد في جنوب الجزيرة العربية معروفة.
معروفة.
أي نعم، هي التي ذهبت وطهرت الإسكندرية. أي نعم، وعادت بعد ذلك مرة أخرى حتى نزلت في الجيزة، ونزلوا في الضفة الأخرى من النهر، وحتى سعد بن أبي وقاص، يعني عمرو بن العاص، آسف، عمرو بن العاص، يعني قال لهم لما نزلتم هنا، جعلتم بيننا وبينكم بحرا، قالوا نحن نزلنا وصاهرنا القوم وتآلفنا معهم، وكتب إلى عمر، وعمر رضي الله عنه أجازه حتى قال إنها سميت بالجيزة
إلى أن
نعم. المهم ليس هذا هو المهم، المهم أنهم بعد أن جاء هؤلاء المسلمون الذين يحملون الحفاظ على الدين، الإنسان، العقل، المال، العرض، رأوا فيهم صور العدل، قيم من الخلق والقيم الإنسانية والقيم الحضارية والعدل والفضل وحسن التعامل، وإذا بهم يدخلون في دين جديد. أولئك كانوا في دين واحد، فدخلوا في دين الله أفواجا.
الله أكبر.
وما عاد يعني آخري عاد أصبح الوجود، إحنا لا نكره أحدا على الدخول بالإسلام، ما قال المسلمون لأحد من هؤلاء تحولوا إلى أن تكونوا مسلمين، لكن رأوا فيهم صور العدل، صور الإخاء، صور دين فطري، قبلوا الدين لأنه حافظ عليهم العقل إلى آخره. فدخلوا في دين الله أفواجا. الذين خرجوا كذلك من التجار إلى جنوب شرق آسيا.
جميل. أنا أريد يا شيخ أن أتحدث عن جنوب شرق آسيا إذا أذنت لي بعد الفاصل.
طيب.
الله يعطيك العافية شيخنا الكريم. مشاهدين الكرام، فاصل ثم نعود، ابقوا معنا.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق.
أشهد
أن لا إله
إلا الله
وأشهد
أن محمدا
رسول الله.
ألف مبروك.
دعوة غير المسلمين من العمالة الأجنبية والسائقين بالتي هي أحسن إلى الإسلام، والاهتمام بهم وإقامة البرامج والأنشطة والمحاضرات التي تساهم في معرفتهم أمور دينهم. هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا، وحديثنا مع شيخنا الشيخ عبدالله المصلح في منهج الإسلام في صيانة المجتمع. حياك الله شيخنا الكريم.
الله يكرمك.
كنا قبل الفاصل تحدثنا عن تجربة شرق آسيا، كيف دخل إليها الإسلام.
يعني خرج مجموعة من التجار من جنوب الجزيرة العربية للتجارة، لكن حقيقة تجارنا السابقون كانوا تجارا دعاة. والإسلام ينتشر ويرتقي ويرتفع بالتجار الدعاء، ومعليش اسمح لي قلت لك، ولكن ما ينتشر كثيرا بالدعاة التجار.
هذه في العمق.
ما أدري، رسالة وصلت.
جميل.
الشاهد يا سيدي، فذهب هؤلاء، ما قالوا للناس ادخلوا في دين الإسلام، لكن أروهم في أنفسهم تطبيق هذا الدين. كان يذهب هذا التاجر الطيب في خلقه، الكريم في تعامله، الصادق في وعده، الأمين في تعامله، الذي وجدوا في هذه الصورة المثلى الكريمة التي يروا الإسلام في سلوكه قبل أن يروه في قوله، فدخلوا في دين الله بشكل هائل، وبدأوا يعيشون ثمرة هذا الدين من الأمان، الأمن النفسي والأمن الاجتماعي والرخاء الرباني والفضل الكبير. الآن محصلة المسلمين بسبب هؤلاء حوالي 500 مليون في إندونيسيا وماليزيا وفطاني وتايلاند بورما، كل هؤلاء دخلوا في دين الله عن طريق القدوة. فالشاهد في الأمر هذا الدين، هذه صوره عندما، وبعدين الأمة كلما زاد تمسكها بهذه القواعد وارتقت فيها إلى منازل أرقى كان هناك ثمرات. والغريب أخي الحبيب الشيخ بندر أن هذا الله، الله عز وجل ربط ثمار تطبيق هذه بخيرات في الدنيا قبل الآخرة. والمتأمل، وأنا لا أريد أن، لكن لا بأس ما دمت قد بدأت بها، يجد بأن الله ربط كل خير للمسلمين، لأهل الإيمان، لأهل هذه القواعد الخمس، ربط كل خير لهم في الدنيا قبل الآخرة. حتى قال الله: أتريدون سعة في الرزق، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أتريدون أمنا نفسيا وأمنا اجتماعيا، استمعوا إلى ربكم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أتريدون نصرا على أعدائكم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، لأن الإيمان هو المحصلة لهذه القضايا الخمس. أتريدون أن يكتب الله لكم عزة تتذوقون فيها حلاوة الكرامة بدلا من معليش التبعية والذلة والكذا إلى آخره؟ أمر غريب جدا، ربط الله عزة هذا المؤمن بعزته هو وعزة رسوله، فقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أتريدون حتى أن يرحم الله أولادكم من بعدكم وأن يرعاهم لكم بعد موتكم؟ اقرأوا قصة موسى مع الخضر، سخر الله نبيا ووليا، وفي رواية أنه كان نبي، لخدمة طفلين، والسبب أن أباهم كان صالح، كان صالح، كان مؤمنا، كان قد طبق هذه القواعد الخمس. فالشاهد في الأمر أخي الحبيب، وكثير وكثير. فأقول هذه هي يعني هذه الصيغة التي ندعو أمتنا ونقول لها: يا أمة الإسلام في كل مواقع الأرض، أتريدين أن تنالي الثمار العظيمة؟ طبقي هذه القواعد الخمس بمقتضياتها، وإحنا إن شاء الله نقف عند كل واحد منها إذا شئت.
جميل، خلينا نتحدث الشيخ ونبدأ
عن الدين.
عن الدين، يعني كيف كان الدين ركن، يعني ركن من أركان صيانة هذا المجتمع؟
الله يكرمك. كيف يا سيدي، رحم الله الشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله، ألف كتابا كاملا سماه العبودية، بناه كله على حديث قصير: أصدق الأسماء حارث وهمام. يعني أصدق ما يصدق على الإنسان على حقيقته أنه دائم الحركة، دائم الفكر، العمل. بمجرد أن يستيقظ من نومه عقله شغال، ونظره جوال، وأذنه مفتوحة، ولسانه متحرك وحركة. وإذا هو باستمرار مريد فعال.
جميل.
لكن الإرادة والفعل إما أن تكون في مراد الله، وإلا كانت في مراد غيره.
جميل.
من أجل أن نصوغ مراد الإنسان من خلال مراد ربه الذي يصلح حاله، الله جعل الدين ضرورة، وهي ضرورة بشرية، لأن من لم يعبد الله عبد غيره، ومن لم يخضع لله خضع لغيره. كأنه يقول: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، إن لم تعبد ربك حق عبادته أنت عابد لشيء متعلق به، ربما كان ذلك هو حتفك. ولهذا جاء هذا الدين ليخلص الإنسان من عبودية غير الله، لكي يعبد الله وحده لا شريك له. نعم، إذن عبودية الله ضرورة بشرية، لابد، إن أنت لابد أن تعبد فلتعبد ربك خيرا من أن تعبد مو خيرا هلاك إن لم تعبد ربك ستقع في مصيبة. هذه واحدة. الأمر الثاني مع أنه فطرة الله أكرمنا بأن أعطانا براهين لهذا الدين.
جميل. ما هي
والله يا سيدي ليس فوق الأرض اسمح لي أقول ثلاث مرات ليس فوق الأرض من يملك برهانا على دينه كما يملكه أهل هذا الدين. الله أعطانا في هذا الدين جعله فطرة. إيش معنى فطرة؟ في كينونتك أنت عندما كونك الله كونك لتكون مؤمنا.
الله أكبر.
تكوين الأصل. قال الله خلقت عبادي عنفاء فاجتالتهم الشياطين. إذن الخروج عن الدين
هذا عارض ليس
أصيل. عارض ليس أصيل.
جميل.
وطارئ ليس أصيل.
جميل.
كل مولود يولد على الفطرة. إذن أنت في الأصل. الله يا أخي الحبيب أقولها حتى لك ولإخواني المشاهدين عندما زرنا روسيا لإقامة المؤتمر الإعجاز العلمي في 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 جامعة موسكو وكنت أتقصد أن أخرج لأمر في الشوارع وأرى وجوه القوم هؤلاء الذين طبعا إحنا عقدنا المؤتمر مباشرة بعد أثناء يعني بعد سقوط الشيوعية ولا زالت أثارها. والله يا أخي ترى وجوها مكفهرة كأنك تذكرك بقول الله فإن له معيشة ضنكا. يا أخي من يعيش الله خلقك من قبضة طين ونفخة روح والروح جسم نوراني ولا يمكن أن ينور هذا النور إلا نور مثله وهو الدين الذي قال الله عز وجل كذلك أنزلنا إليك روحا روح الأرواح هذا الدين بقواعده وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمر ما كنت تدري ما الكتاب ولكن جعلناه نورا فهو نور الأرواح وأنا وأنت نفهم نسعد نتألم كذا يعني السعادة والأنس والخوف والرضا والكذا بالأرواح. أما الجسد فهو وعاء له كما ترى كأسا وأنا هذا التوجه هو الذي أنا أقول به. فالشاهد في الأمر يا أخي إذن هذه يعني الله أعطانا إذن في الأصل الفطرة.
جميل.
الأمر الثاني أن الله أعطانا عقلا نتدبر فيه لكي نتعرف على المقدمة من خلال النتيجة التي نشاهدها.
جميل.
فإذا رأينا كأن الله يقول لك قل انظروا ماذا في السماوات والأرض ماذا نجد في السماوات والأرض نجد في الأرض رحمة وفي الكون حكمة نجد في الأرض رحمة حبة قمح يابسة أرميها أصب عليها ما تنبت قمحا القمح الذي يخرج هو الطاقة طاقة الحياة التي أحيا بها. من أعطى العلاقة بين حبة قمح تنبت في الأرض وبين إنسان خارج عنها العلاقة الواصلة بينهما هذه طاقة أحيا بها إلا أن يكون بين هذه العلاقة مدبر الجميع
الله أكبر.
الله الذي شربة الماء إلى آخره في الوجه أربعة أنهار أنا أكرر هذا المثال
جميل.
دمع في العين لعاب في الفم شمع في الأذن مادة معينة في الأذن حكمة الحكمة توضع الشيء في موضع لو كان الدمع المالح في الفم كيف ستكون حياته حياة قاسية
جدا.
صعبة إذن الحكمة توضع الشيء في موضع من أوجدني إذن هو حكيم
الله.
من هو الحكيم سأدل من هو الذي يمكن أن يكون حكيما يفعل هذا الشيء الله إذن دليل العقل. الأمر الثالث أن الله أرسل إلينا رسل
جميل.
البشرية ما خلت من رسل منذ أن وجد هذا الإنسان على ظهر الأرض والرسالات معه الذين يدرسون تاريخ البشرية في الماضي يكذب علينا يدجل علينا وللأسف الشديد هناك من يسمعهم وأنا أقول لهم يا أيها الناس استمعوا إلينا بلا حنق من قال لكم أن الإنسان الأول كان متوحشا من قال لكم أن الإنسان الأول كان إنسان وحش من قال لكم أعندكم برهان
قل هاتوا برهانكم
ليس لديهم برهان أنا أقول لك هذا الكلام نحن نتحداهم بالعلم لماذا نتحداهم بالعلم لأن التاريخ القديم ينقسم إلى قسمين مرحلة ما قبل كتابة التاريخ ومرحلة ما بعد كتابة التاريخ مرحلة ما قبل كتابة التاريخ، ما قبل 6500 للميلاد، ما قبل 6500 سنة، لا علم للإنسان البشري فوق سطح الأرض بمراكز بحثه ورجالاته أي حقيقة تدله على حقيقة حياة الإنسان في تلك الفترة.
جميل.
لكن نحن عندنا حقيقة
الله
أنبأنا عنها الخالق
سبحانه وتعالى،
فقال عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ما وجد إنسان فوق الأرض إلا وأرسل الله له رسول، وكان أول رسول آدم. ولهذا يعني وتوا عليهم نبأ ابني آدم، قربا قربان قبل من أحد، واحد قدم زرع واحد قدم ضرع، إذن وعلم آدم الأسماء كلها، أسماء يقول العلماء مسمياته إلى آخره.
جميل.
فإذا الرسالات. الأمر الرابع،
كم بقي يا شيخ من الدلائل في الدين؟ الفطرة والعقل.
أولا الفطرة والعقل والرسل والكتب التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه، وفي داخل هذه الكتب العقيدة والشريعة. والعقيدة والشريعة عالم الغيب وعالم الشهادة.
جميل.
كم بقي عندك من الوقت؟
الوقت انتهى، لكن الحديث
لا إله.
أنا أريد أن أتحدث إذا أذنت لي عن الكتب في الحلقة القادمة شيخنا الكريم، لأن بالفعل يعني هذا التكامل وهذه الشمولية عندما يستبصرها العاقل وكل باحث على الحقيقة سيرجع إلى هذا المنبع الصافي. الله يعطيك العافية، شكرا لك شيخنا الكريم. نحن اعتدنا في آخر دقيقة من برنامجنا أن نرجع بذاكرة ضيفنا إلى الوراء قليلا. أيام الطلب أيام جميلة شيخنا الكريم، علاقة الطالب بشيخه كانت من الأشياء التي تحفز الطالب إلى طلب العلم. الشيخ عبد الله المصلح، ما الذي يتذكره من موقف ما زال عالقا في ذهنه مع بعض مشايخه؟
والله سيدي يعني في 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 يعني قصص كبيرة وحوادث طويلة، لكن أذكر منها واحدة وهي ذكرى أحملها في خلدي ما نسيتها، لشيخنا وحبيبنا وأستاذنا الشيخ عبد الرحمن البراك، الذي كان يأتينا في درس التفسير فيدرسنا بدمعه، بدمعته، دمعة الصدق، دمعة الزهد، دمعة التأثر بكلام الله،
الله
قبل أن يعلمنا بأقواله. الله يثبته،
الله
ويبقيه ويحفظه، إنه على كل شيء قدير.
اللهم آمين. الله يمتعنا بصحته وبصحتك وبعلمه وبعلمك.
آمين.
شكرا لك شيخنا الكريم. آمين. شكر موصولا لكم مشاهدين الكرام، هنا انتهت حلقتنا وما زال نفح الطيب مستمرا. ألتقيكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حديث القلب.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
وعبق عطره الورد،
بيان روحه العبر، وفي طياته الدرر، بيان روحه العبر، وفي طياته الدرر، نسائمه